بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين.
آمين.
كتاب الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم افتح علينا بفتحك ووفقنا بتوفيقك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم قال المصنف رحمه الله كتاب الوصايا، والكتاب تقدم معنا، والوصايا جمع وصية كعطايا وعطية، والوصية في اللغة تأتي بمعان منها العهد ومنها الأمر، كما في قوله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه، وتأتي بمعنى الوصل وهو الأقرب في هذا الباب، لأن العبد يصل عمله بعد موته بالوصية. وأما في الاصطلاح فهي الأمر بالتصرف بعد الموت أو بالتبرع بالمال بعده، أي بعد الموت، وحكمها الوصية جائزة، ودليلها الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي مثل قوله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين. وقوله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأما السنة ففيها أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وهو في الصحيحين، ومن أحاديث العمدة ما من مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وفيها أيضا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في الصحيحين، قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع ألم بي، فقلت يا رسول الله إنه ليس لي وارث إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت في الشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت في الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. وهذا على جهة الوصية. وأما الإجماع فنقله غير واحد، قال ابن قدامة رحمه الله أجمع العلماء في جميع الأعصار والأمصار على جواز الوصية. من مسائل الوصية كذلك الأركان، وأركانها أربعة: موصي وموصى له، ووصية وصيغة. موصي وموصى له، ووصية أو موصى به، والصيغة. وأما شروطها فثلاثة، أي الوصية بالمال شروطها ثلاثة: الشرط الأول ألا تكون بمحرم ولا في محرم، والشرط الثاني ألا تكون لوارث، والشرط الثالث ألا تزيد عن الثلث. وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في كلام المصنف.
جمع وصية مأخوذة من وصي، وصيت الشيء إذا وصلت، إذا وصلته. فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، واصطلاحا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
قال رحمه الله كتاب الوصايا جمعها لتنوعها، فهناك وصايا بالمال، وهناك وصايا بالتصرف، وهناك وصايا جائزة، وهناك وصايا ممنوعة. ومن أنواعها الوصية بالتصرف، هذا في الحقوق، والنوع الثاني الوصية بالمال بعد الموت، ولذا جمعهما في التعريف في الاصطلاح، فقال الأمر بالتصرف بعد الموت هذه وصية بالحقوق، أو هذا النوع الثاني، أو التبرع بالمال بعده يعني بعد الموت. فأخذنا من التعريف نوعين الوصيات: وصية بالحقوق كوصية عمر رضي الله عنه بالشورى في الستة، أو أن يوصي الشخص شخصا آخر بأولاده أو بتركته أو نحو ذلك. وأما الوصية بالمال فكأن يوصي لأجنبي أو لجهة كالمساجد، أو يوصي بوقف، أو يوصي بعتق عبد، هذه وصية بالمال.
نعم. وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل والسفيه بالمال ومن الأخرس.
تصح من البالغ الرشيد ولو كان كافرا، ولو كانت امرأة، ولو كان صبيا مميزا، فإن وصيته تصح، فلا يشترط فيها الإسلام، ولا يشترط فيها الذكورة، ولا يشترط فيها الرشد، ولا تشترط فيها العدالة، فتصح أيضا من الفاسق. لو أوصى فاسق صح تصرفه، لأن الوصية تعليق لما بعد الموت.
نعم. ومن الأخرس بإشارة مفهومة.
نعم.
وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثة صحت،
يعني تصح الوصية بشهادة عدلين أو بكتابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا وصيته مكتوبة عنده، إذا كان خطه معلوما أو أشهد على هذا الخط، أو بإقرار الورثة وما عدا ذلك فلا تصح. يعني لو جاء إنسان يدعي يقول فلان أوصى لي، لا تقبل منه الدعوة إلا ببينة، من كتابة أو شهود أو إقرار الورثة، يقرون له أن مورثهم وصى له بكذا وكذا.
نعم. ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها.
ويستحب أن يكتب، أن هذا الحكم للكتابة، أما حكمها هي فتقدم، حكم الوصية في نفسها فهي جائزة ومشروعة، وسيأتي ذكر الأحكام التي تكتنف الوصية، فإنها قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة، لكن من جهة الأصل هي مشروعة. أما الاستحباب الذي ذكره هنا فهو الكتابة، يعني يستحب أن تكتب لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا له شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. ويشهد على هذه الكتابة حتى يقطع النزاع بين الموصى له وبين الورثة.
ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا.
ويسن، هذا حكمها أنها مسنونة. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أن الوصية ليست بواجبة، يعني فلا تجب، لا يجب على العبد أن يوصي. أجمعوا على أن الوصية ليست بواجبة إلا لمن كان عليه حقوق بغير بينة، فهذا يجب عليه أن يوصي. ولذا نستطيع أن نقول أن الوصية الأصل أنها مستحبة، مشروعة، أنها مشروعة ومسنونة، لكن قد تكون واجبة لمن كان عليه حقوق، لأن أداء هذه الحقوق واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولأمر الله عز وجل بأداء الأمانات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلو كان عنده ودائع أو عليه ديون لآخرين، فيجب عليه أن يكتب في وصيته أن لفلان علي كذا، حتى لو جاءه الموت لا تضيع حقوق الآخرين. هذا الحالة الأولى التي تكون الوصية فيها واجبة. الحالة الثانية تكون مستحبة وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله، إن كان له مال، إن كان له مال كثير استحب له أن يوصي، استحب له أن يوصي. الحالة الثالثة أن يكون فقيرا ووارثه محتاج فيكره له أن يوصي. إذا كان ماله ماله قليل ووارثه محتاج كره له أن يوصي. الحالة الرابعة أن يوصي بمحرم، فهنا تكون الوصية محرمة، كأن يوصي لوارث، يوصي لوارث أو يوصي بأكثر من الثلث، فلا يجوز له هذا إلا إذا أجاز الورثة كما سيأتي. أو يوصي لمحرم كأن يوصي لقبر يطاف به ويشرك به من دون الله عز وجل، أو يوصي على جهة فسق كدور المعازف وجمعيات الفنون ونحوها، فهذه وصايا محرمة. أو يوصي لكلب أجاركم الله كما يفعل في كثير من البلدان، فهذه نوع من أنواع الوصايا المحرمة. إذن الأصل الوصية أنها مشروعة ومسنونة بالشرط الذي تقدم ولا تجب، وهذا نقل فيه الإجماع كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله. والصحيح أن فيه خلاف، فقد ذهب الظاهرية رحمه الله وهو مروي كوجه عند الحنابلة أن الوصية واجبة، أن الوصية واجبة للقريب غير الوارث، للقريب غير الوارث. واستدل بقوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ثم قال في آخر الآية: حقا على المتقين. ووجه الاستدلال من الآية في قوله كتب ومعناه فرض، وأيضا ذكر الله عز وجل أن هذا أن هذه الوصية حق، قال حقا على المتقين. والصحيح أنها لا تجب، وهذه الآية يجاب عنها بجوابين. الجواب الأول أنه قيل بنسخها بآيات المواريث كما تقدم معنا في درس الورقات، أن هذه من الآيات المنسوخة ونسختها آيات المواريث مع السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه الترمذي وحسنه. فلا وصية لوارث، وهذه الآية فيها وارثة في الوالدين. وعلى القول بعدم النسخ فإن الوجوب، فإن قوله عز وجل كتب لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب، فإن كتب من معانيها أيضا شرع، كما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ولا أحد من أهل العلم يقول أن القصاص واجب، بل يستحب للمجني عليه ولأوليائه ماذا؟ العفو، يستحب لهم العفو. ومما يقوي عدم الوجوب أن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يوصوا، لم يوصوا، بل لم يحفظ حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بمال، أنه أوصى بمال لأحد، قال: ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. ومما ينبه عليه في هذا المقام ما ابتدعه أو ابتدعته بعض القوانين المعاصرة، وعليه العمل في القانون المصري والسوري والأردني والمغربي، مما يسمى بالوصية الواجبة. واعتمدوا على هذا المذهب لابن حزم رحمه الله من إيجاب الوصية، فأوجبوا الوصية لأولاد الابن إذا مات أبوهم قبل الجد. فمن المعلوم في الفرائض أن ابن الابن محجوب بالابن، محجوب بالابن، فإذا مات أبوه ثم مات الجد بعد، يعني مات شخص عن ابن وابن ابن، فالميراث لمن؟ للابن. هذا بإجماع المسلمين على مدى 14 قرنا، وابن الابن هذا محجوب. فنظر هؤلاء وقالوا إن حرمان ابن الابن هذا فيه ضرر عليه، وإنما حرم لأن أباه توفي قبل الجد، فأوجبوا لهذا الابن، قالوا إما أن يوصي الجد له قبل أن يموت، فإن لم يوصي ألزمنا الورثة بما يسمى بالوصية الواجبة كأنه أوصى، فيصرف له الثلث أو نصيب الأب لو كان حيا، إذا كان حيا. وهذه وصية باطلة لم يقل بها أحد من أهل العلم من المتقدمين، والإجماع على خلافها. وابن الابن كما أنه ورث هو وحده من أبيه ولم يرث عمه معه، فكذلك هو لا يرث مع عمه، ولأن الميت مات ولم يوصي فكيف توصي أنت؟ ثم إن الاستدلال بوجوب الوصية بالآية كما تقدم محل بحث، والصحيح أن الآية لا تدل على الوجوب، إما أن يقال بأنها منسوخة أو أنها لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الجواز والمشروعية.
نعم. ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا أن يوصي بالخمس،
ولا يتجاوز الثلث. واختار المصنف الخمس لأنه عمل أبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، فروي عنهما وعن ابن عباس أن الأولى أن يوصي بالخمس. ووجهه أن أبا بكر رضي الله عنه قال رضيت بما رضي الله لنفسه في قوله واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه، وهذا القول عن أبي بكر رواه البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى عن قتادة عن أبي بكر، لكنه منقطع لأن قتادة لم يدرك أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورواه أيضا البيهقي عن علي رضي الله عنه وذكره المصنف وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف، لكن رواه أيضا عن ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنه صح الإسناد عنه بهذا، ولعله أخذه عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر. والواجب ألا يتعدى بالوصية الثلث، نعم.
أقرأ الأثر شيخ.
نعم.
أقرأ الأثر.
كيف؟
أقرأ الأثر.
لا بأس فيه.
ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث.
هنا مسألتان، لا تجوز بأكثر من الثلث، والمسألة الثانية لوارث. فدليل عدم جواز الزيادة عن الثلث حديث سعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير، وحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، وكذلك جاء في مسلم أن رجلا أعتق 6 أعبد ليس له مال سواهم، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزاهم على 3 أجزاء، فأعتق 2 وأبقى 4 فدل على أن التصرف بأكثر من الثلث لا يجوز. وأما الدليل على أنها لا تجوز لوارث فحديث الترمذي لا وصية لوارث، وسيذكره الشارح. نعم.
ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي بمالي كله، قال لا، قال بالشطر، قال لا، قال الثلث والثلث كثير، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
نعم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله أجمع العلماء على العمل بمقتضاه. فهذا الحديث حسن، وأيضا حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء، والعمل بمقتضاه بالإجماع كما ذكر الحافظ رحمه الله. والعمل على بمقتضاه مجمع عليه عند جميع المذاهب، قال ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا على أنها لا تجوز الوصية لوارث، أجمعوا على أنها لا تجوز الوصية لوارث. وقوله إلا بإجازة الورثة هذا استثناء، هذا استثناء، فإذا أجاز الورثة ما زاد عن الثلث جازت الوصية، وهذا فيه خلاف، فالجمهور يجوزون الوصية إذا أجاز الورثة، وذهب الظاهرية والحنابلة في رواية إلى أنها باطلة ولو أجاز الورثة، إلى أن الوصية باطلة ولو أجاز الورثة، واستدلوا بالحديث فلا وصية والأصل والنهي يقتضي الفساد فأبطل الوصية. فمن أوصي له من الورثة ثم مات الموصي، فعلى قول الجمهور إن أجاز فإن أوصى بأكثر من الثلث إن أوصى بأكثر من الثلث لأجنبي، فعلى قول الجمهور يستحق الثلث فقط، وإن أجاز الورثة ما زاد أخذه. على القول الثاني تبطل الوصية، تبطل الوصية بالكلية لأنه تعدى في وصيته. نعم.
وهل وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز،
يعني أوصى بمعين لورثه، هو يريد أن يشير إلى أن العموم في قول لا وصية لوارث هذا إذا لم يحصل من الوصية عدل للجميع، لكن لو أوصى بمعين للجميع صح، كان يكون له ابن وبنت وله ثلاث عماير أو ثلاث سيارات، فقال لك للابن لك عمارتان والبنت عمارة والبيوت متساوية في القيمة، فهذه وصية جائزة لأنه حصل بها العدل، وهي على سنن الميراث، على سنن الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
لأن حق الوارث في القدر لا في العين، والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة،
تلزم بلا إجازة الورثة، وهذا بالإجماع ذكره ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح، يعني أجمعوا على أن الوصية للأجنبي لازمة إذا كانت دون الثلث، إذا كانت بالثلث فدون فهي جائزة ولازمة، يعني لا يملك الورثة أن يرجعوا فيها، فهي تلزم بمجرد موت الموصي، لكنها لا تدخل في ملك الموصى له إلا بعد القبض، لا تدخل في ملك الموصى له إلا بعد القبول،
نعم. وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث فإنها تصح تنفيذا، لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ أجزت أو أمضيت أو أنفذت، ولا تعتبر لها أحكام الهبة.
قوله فتصح تنفيذا يعني إذا أوصى لوارث فأجاز الورثة صح التنفيذ، أو أوصى بما زاد عن الثلث فأجاز الورثة صح التنفيذ. هناك قولان العلماء، منهم من قال تصح تنفيذا فتمضي كوصية، ومنهم من قال لا تصح وتكون إجازتهم على سنن الهبة كأنها هبة منهم، فإذا قلنا تصح تنفيذا فإنه يملكها بمجرد القبول، وإذا قبلها لا يملك الرد، وإذا قلنا هي كالهبة ولا تصح تنفيذا فتأخذ أحكام الهبة فيشترط فيها القبول ولا تلزم إلا بعد القبض. كما مر في أحكام الهبة، هذا معنى قوله تصح تنفيذا، يعني إنفاذا للوصية، لا أنها تبرع من الورثة، لأنها تبرع مستحدث ومبتدأ من الورثة، لو كان تبرعا ومستحدث من الورثة وكان الوارث، لو كان الوارث واحدا مثلا فأجاز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي، وكان هذا الوارث محجورا عليه، لو قلنا الهبة مبتدأ الإنفاذ هذا مبتدأ لم يصح هذا التصرف منه لأنه محجور عليه، لكن إذا قلنا هي تنفيذ فقط للوصية الماضية صح، ولو كان هذا الوارث الذي أجاز ولو كان محجورا عليه. وقوله إذا أجاز الورثة أي من يملك الإجازة منهم وهو البالغ الرشيد، أما المجنون والصغير فلا يملك الإجازة. إذا أجاز بعض الورثة ومنع البعض فإنها تمضي الإجازة من بعضهم دون الآخر. فلو كان له ابنان أحدهما أجاز الوصية بما هو أكثر من الثلث، يعني ثلث المال 100,000 وهو أوصى 150، فأحد الابنين أجاز قال يأخذ 50,000 أنا مسامحه للموصى له لا يريد أن يرد شيئا أوصى به أبوه، والآخر قال لا لا أجيزه بما زاد، فهنا الموصى له يأخذ كم فوق 100؟ 25,000 فقط، يأخذ بقدر نصيب الذي أجازه ويرد الباقي وهو الذي زاد عن الثلث وزاد عن إجازة الثاني من الورثة. نعم.
وتكره وصية فقير عرفا وارثه محتاج،
هذا أحد الأقسام ذكرناها في أحكام الوصية وهي وجه الكراهة، فتكره وقد تجب وقد تحرم كما تقدم. نعم.
لأنه عادل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب،
والأفضل أن يوصي للأقارب بإجماع أهل العلم، لقوله عز وجل إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قال الله عز وجل وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وقال عليه الصلاة والسلام صدقتك على القريب صدقة وصلة، فالوصية للأقارب أولى، وتزيد يزيد الاستحباب في جانب الأقارب إذا كانوا فقراء، لكن بشرط أن يكون القريب هذا ليس بوارث، القريب غير الوارث كالعمة والخالة وبنت البنت والأبناء أو البنات من الرضاع أو الأم من الرضاع، هؤلاء يحسن إليهم. نعم.
وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له، روي عن ابن مسعود.
إذا لم يكن له وارث فهل له أن يوصي بكل المال؟ المصنف هنا قال وتجوز الوصية بكل المال لمن لا وارث له، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء، وهذا لم يذر ورثة، فله أن يوصي بكل المال إذا لم يكن له وارث، سواء أوصى به لمعين كأن يقول مالي كله لعمتي فلانة أو لخالتي فلانة، أو يوصي به لجهة كأن يوصي به لمسجد أو لوقف من الأوقاف، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن الحنابلة، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز، إلى أنه لا يجوز له أن يوصي بكل ماله ولو لم يكن له ورثة، بل يوصي بالثلث وما زاد يعود لبيت المال، لأن بيت المال هو الذي يعقل عنه في الديات، فالغنم بالغرم، الغنم بالغرم. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وقد كان سعد رضي الله عنه كثير المال وقليل الورثة، وقليل الورثة. وعلى القول بالجواز الذي اختاره المصنف فإن له أن يوصي بكل ماله لغير الوارث أو لوارث أخذ الفرض، له فرض فقط وليس له عصبة، كأحد الزوجين، أحد الزوجين لو مات عن زوجته فيوصي بما زاد عن الربع أن يكون لها، فترث كل المال، تأخذ كل المال، تأخذ الربع إرثا والباقي بإيش؟ بالوصية. وكذلك هي توصي تقول ما زاد عن فرض زوجي فهو له، فيأخذ النصف إرثا والباقي بالوصية. أما لو مات عن أم أو بنت فليس له أن يوصي بالباقي للبنت ولا للأم، لأن ما بقى الباقي سيكون إيش؟ ها؟ لا يوجد ورثة، الكلام الآن على إذا لم يكن له عصبة، سيرجع إلى البنت والأم بالرد، هذا يسمى الرد في الفرائض، هناك العول وهناك الرد، فإذا زادت السهام عن أنصبة الورثة يعني فاض المال فإنه يرد على الوارث، أما الزوج والزوجة فلا يرد عليهما، فهما مستثنيان في مسائل الرد. فعلى قول المصنف هنا وله أن يوصي بكل المال إذا لم يكن له وارث مطلقا، كان يموت عن أقاربه مسلم وهم كفرة، زوجته كافرة وأبوه كافر وأمه كافرة وإخوانه عصبته كفار، فهذا ليس له وارث، فله أن يوصي بالمال لهم لقرابته ولو كانوا كفارا، أو له وارث لكنه لا يستغرق جميع المال فيوصي له كالزوج والزوجة. وهذا القول قواه ابن القيم رحمه الله في أظن في تهذيب السنن، والله أعلم. نعم.
لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة، فإذا عدموا زال المانع.
لأن هذا تعليل القول بالجواز، القول بأن له أن يوصي بكل مال، قال لأن ما زاد عن الثلث إنما منع من التصرف فيه رعاية لحق الورثة، فإذا لم يكن هناك ورثة جاز له أن يوصي بكله. نعم.
وإن لم يفي الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة فالنقص على الجميع بالقسط، فيتحاصون لا فرق بين
لا فرق بين المتقدم والمتأخر. هذا بخلاف العطية، العطية قلنا تجئ من الفروقات بين العطية والوصية أن في العطايا الأول في الأول، أما في الوصايا فإنهم يجتمعون في الثلث، فإن وفى كان يوصي بثلث ماله وثلث ماله 100,000 أوصى ب100,000، أوصى ب50 لشخص وب50 لشخص، وتركته 300,000، فثلث المال كم؟ 100، فلكل من الموصى له سيأخذ 50، هنا الوصية عادلت الموصى به فلا إشكال. لو أوصى لهذا ب50 ولهذا ب50 ووجدنا أن تركته 150 فقط، فالثلث كم؟ 50، تقسم بين الاثنين بالمحاصة، يأخذ هذا 25 وهذا يأخذ 25. لو أوصى لأحد ب100 ولأحد ب50 فإن الثلث يقسم على 3، فصاحب 100 يأخذ ثلثي الثلث، والثاني يأخذ الثلث فقط، لأنه الأول أخذ أو أوصي له بضعف ما أوصي للثاني. هذا معنى المحاصة، يعني يتزاحمون في الثلث. لكن إذا كان هناك وصية واجبة، هناك دين واجب فيقدم، مثل أن يحتاج إلى مؤونة التجهيز لدفنه أو لنقله من بلد الذي مات فيه ما استطاع أن يدفن هناك، أو كان هناك دين لأحد أو دين من حقوق الله عز وجل كالكفارات، فإنها تقدم على الوصية قبل المحاصة. نعم.
فيتحاصون لا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره، لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة كمسائل العول،
كالعول في المواريث، العول يدخل النقص على جميع الورثة. إذا كان مجموع السهام أصل المسألة أقل من مجموع السهام فإن العول يدخل على جميع الورثة فينقص من كل وارث بقدر سهمه. نعم.
وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد صحة الوصية اعتبارا بحال الموت، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له.
هذه الجزئية في العبرة في الوصية، هل هي بحال عند الوصية عند إصدار الوصية أو بحال الموت؟ تقرر أنه لا وصية لوارث. لو أوصى لوارث في حال حياته لكن عندما مات كان الموصى له ليس بوارث، أوصى لابنه بثلث المال. هذا الابن وارث ولا ليس بوارث؟ وارث، وهو من العشرة، والوارثون رجال عشرة أولهم الابن. فلو قبل أن يموت الأب ارتد الابن، ارتد الابن، هل الوصية تصح ولا ما تصح؟ تصح اعتبارا بحال الموت لا بحال الوصية، فيأخذ الثلث الابن. لو كان له أوصى، أو العكس، قال والعكس بالعكس، لو أوصى لغير وارث كان يكون له ابن وأخ فأوصى للأخ، هذه وصية صحيحة لأنها لغير وارث. فارتد الابن أصبح الأخ هو الوارث، هو العصبة، فتبطل الوصية اعتبارا بحال الموت. فالعبرة بالوارث من غير الوارث عند الموت لا عند الوصية، فيجوز له ابتداء أن يوصي، يقول أوصي بثلث مالي لابني أو لزوجتي. فلو قال له قائل هذا ليس هذا وارث ولا وصية لوارث، فيقول أنا لا أدري على ماذا يكون حاله عند الموت، هل يكون وارثا أو غير وارث، قد يكون يرتد أو يقتل، قد يكون له ابن لكن يقتل الابن، والابن إذا قتل لا يرث القاتل شيئا، فيريد أن يتداركه بالوصية إذا فاته الإرث. فلو كان مع ابنه في سيارة وجاء اصطدم الولد بالسيارة فمات أبوه، الابن لا يرث، والورثة أن يمنعوه من الميراث عند جماهير الفقهاء. فلو خشي أن يحصل له هذا مع ابنه وأن يزاحمه الورثة في هذا، فله أن يوصي له ثم يكون من الورثة اعتبارا بحال الموت، لأنه عند الموت لم يكن وارثا.
والعكس بالعكس، فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة.
نعم، لأنه تبين أن الموصى له كان وارثا عند موت الموصي.
ويعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به القبول بالقول أو ما قام مقامه كالهبة بعد الموت، لأنه وقت ثبوت حقه وهو على التراخي فيصح وإن طال الزمن بين القبول والموت.
هذه الركن الرابع من أركان الوصية وهي الصيغة، لا بد من القبول، والقبول في العقود يشترط فيه أن يكون في مجلس العقد إلا في الوصية، فإنها تتراخى إلى ما بعد موت الموصي. فإذا مات الموصي ولم يدري الموصى له، قد يوصى لشخص وهو لا يدري، ثم يأتي الورثة عنده يقول ترى أبونا أوصى لك ب10,000 ريال، فإما أن يقول قبلت وإما أن يقول لا أقبل. فإن قال قبلت دخلت في ملكه، فتثبت في الملك بالقبول بالقول إذا قبل. فائدة هذا إذا قيل هل تدخل بموت الموصي أو بعد القبول، فائدة الخلاف أنه إذا قيل تدخل في ملكه بمجرد موت الموصي، فكل ما حصل لهذه الوصية بعد الموت من نماء فهو للموصى له. أما إذا قلنا لا تدخل إلا بعد القبول، فكل النماء الذي حصل ما بين الموت والقبول لمن؟
الميت،
للورثة. لو أوصى له بشقة قال الشقة الفلانية أو العمارة الفلانية لفلان، ولم يدري فلان هذا إلا بعد سنة، إيجارها خلال السنة هذه لمن؟ للورثة، لأنه لم يقبل بعد. لا تدخل في ملكه ولا يثبت الملك إلا بالقول وهو القبول.
ولا يصح القبول قبله أي قبل الموت، لأنه لم يثبت له حق،
لم يثبت الحق قبل. يعني لو قال قبل أن يموت الموصي قبلت تراني قابل الوصية، لا يجوز هذا، لأنه يقبل شيئا لم يستحقه بعد. والقبول له 4 حالات: أن يقبل قبل موت الموصي هذا لا يصح، أن يقبل بعده بعد موته فهذا يصح، أن يقبل بعده فيصح، ولو قبل القبض، يعني لا يشترط القبض. نعم.
وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج لم تفتقر إلى قبول.
لم تفتقر إلى قبول لأن هذه الجهات ليست معينة. لو أوصى لقبيلة أو أوصى للأوقاف أو أوصى للمسجد فالمسجد ليس جهة قبول، فلا تفتقر إلى قبول في هذه الحالة. القبول إذا أوصى لمن؟ لمعين. أما أوصى للفقراء أو قال هي لطلاب العلم فالوصية تثبت بمجرد الموت، فنماؤها من موته للجهة التي أوصى لها. نعم. إذا لم يقبل هناك أربع حالات في الرد، هذا يسمى الرد. إما أن يرد قبل موت الموصي فرده لا يعتبر لأنها لم تدخل في ملكه بعد، وإما أن يرد بعد موت الموصي وقبل القبول فيصح رده، وإما أن يرد بعد القبول يقول قبلتها ثم يقول لا أردها، فهنا لا يقبل، لا يقبل على رواية وقول عند الشافعي أنه لا يقبل رده في هذه الحالة. كيف لا يقبل قوله؟ هل يجبر على أخذها؟ لا يقبل قوله معناه أن رده لها سيأخذ حكم الهبة منه للورثة، فله أن يخص بها بعض الورثة دون بعض. أما لو قلنا يصح الرد فسترجع في ملك جميع الورثة، أما إذا قلنا لا يصح منه الرد فإن له أن يخص بها البعض. لو كان محجورا عليه لا يصح رده لأنه ممنوع من التصرف في أمواله، بل تؤخذ قهرا عنه وتباع وتصرف في قضاء دينه. هي دخلت في ملكه بمجرد إذا رد قبل أن يقبل فله هذا، لم تدخل في ملكه بعد. أو رد قبل أن يموت الموصي فهذا رد لاغ لأنه رد لشيء لا يملكه بعد. الخلاف فيما لو قبل ثم رد، لو قبل ثم رد، لو قبض وقبل ثم رد كذلك لا يصح منه الرد، وسيذكره المصنف. بقي قليل، تسمحون أن ننهي الفصل ولا
كثير؟
كثير لأن باقي كثير الوصايا. طيب نختصر.
طيب ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت قد ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت قدمه في الرعاية. والصحيح أن
الرعاية ما هي؟ كتاب. لا بد أنه كتاب. الرعاية لابن حمدان أحمد بن حمدان الحراني له الرعايتان، الرعاية الكبرى والصغرى، فقدم هذا القول فيها. نعم.
والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود، لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه، فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة.
للورثة، لأنه لا تدخل في ملك الموصى له إلا بعد القبول. نعم.
والمتصل
يعني لو أوصى له بناقة، أوصى قال الناقة الفلانية لفلان، فهذه الناقة بعد موت الموصي مباشرة ولدت، الولد هذا للموصى له تبع الناقة؟ الجواب لا، لأنه لم يقبلها بعد له الناقة فقط. لكن لو أوصى له بناقة فسمنت الناقة، هذا النماء يسمى متصل لا يمكن فصله، فهو تبع له. نعم.
والمتصل يتبعها ومن قبلها أي
ومن قبلها،
ومن قبلها أي الوصية ثم ردها ولو قبل القبض لم يصح الرد.
لم يصح الرد لما ذكرنا، لأنها دخلت في ملكه، فرده لها لا يسمى ردا وإنما يسمى هبة، يعني له أن يعطيهم لكن نطبق عليه أحكام الهبة، فلا تلزم إلا بالقبض. ولو كانوا ورثة له لا يجوز له أن يعطي، يعني لو كانوا أبناء له وجب أن يعدل بينهم مثلا وهكذا. نعم.
لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول إلا أن يرضى.
بعض الناس يظن كيف لا يسمح له بالرد، يظن أن كلام الفقهاء عبث. لا، هو يقول هذا القول لا يصح منه الرد لينبه طالب العلم إلى أنك إذا أجزت له أن يعطيهم فلا تطبق عليه أحكام الرد، وإنما طبق عليه أحكام الهبة، كل أحكام الهبة التي قدمت تطبق. فإن كانوا أبناء وجب العدل، وجب التعديل بينهم، وإن كانت هبة وجب تجب بالقبض ويجوز له الرجوع قبل القبض، وإن كان محجورا عليه لم يجوز له أن يتبرع بماله لأن قضاء دينه أولى من تبرعه.
نعم. إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم.
نعم.
تعتبر شروطها،
شروط الهبة.
ويجوز الرجوع في الوصية لقول عمر يغير الرجل ما شاء في وصيته.
يعني هذا يريد أن يشير إلى نوع العقد، نوع الوصية. الوصية عقد جائز يجوز الرجوع فيها بإجماع أهل العلم، واستثنى بعض السلف العتق، إذا أعتق لا يجوز له أن يرجع فيه لأن الشريعة تتشوف إلى إمضائه، وجماهير الفقهاء وهو مذاهب الأئمة الأربعة على أنه يجوز له أن يرجع، حتى لو قال عبد فلان أنت حر بعد موتي أو أوصي بعتق عبد فلان فإنه له أن يرجع عن ذلك. يعني أوصى بعمارة الفقراء أو أوصى بها لزيد ثم قال لا سأجعلها لعمر، فله أن يفعل هذا لأن الوصية عقد جائز. نعم. وأثر عمر هذا رواه الدارمي وحسنه الألباني رحمه الله في الإرواء. نعم.
فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت، وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع
بالفعل، يعني إما أن يرجع بالقول أو يرجع بالفعل، قال أوقفت عمارتي إذا مت فعمارتي هذه الوصية، فوصيتي أن هذه العمارة للفقراء وقبل أن يموت باعها، هنا إبطال الوصية بإيش؟ بالفعل. لكن لو أجرها لا تبطل الوصية، لأن الإجارة ليس فيها نقل للملك العين وإنما فيه استنفاذ للمنفعة. نعم.
وإن قال الموصي إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو.
نعم. أوصى لعمرو بعشرة آلاف لكن قال إن قدم زيد فهي له، فإن قدم زيد قبل أن يموت فهي لزيد، لكن إن قدم بعد أن مات فقد وجبت لمن؟ لعمرو. نعم.
فقدم زيد في حياته أي حياة الموصي فله، أي فالوصية لزيد.
نعم.
لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني، وصرفه إلى الثاني معلقا بالشرط وقد وجد. وإن قدم زيد بعدها أي بعد حياة الموصي فالوصية لعمرو، لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له لعدم الشرط في زيد، لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصي منه. ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين.
هذه مسألة جديدة، وهي أن الموصي قال إيش؟ ويخرج
وصي فوارث فحاكم الواجب كله.
هناك موصي وهناك وصي، وهو الموصى له، يعني إذا عهد إليك أن تتصرف في أمواله بعد موته فيجب عليك أولا أن تبدأ بماذا؟ بقضاء دينه، سواء كان الدين لله أو للخلق، كما قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين. والحقوق التي ترتب بعد الموت خمسة على التفصيل أو أربعة مجموعة في قولهم تدوم، فتجهيزه يبدأ أولا بتجهيزه وهو تشير إليه حرف التاء، ثم الدين. والدين نوعان، دين معلق دين معلق برهن ودين مرسل، فيبدأ بالدين المتعلق بعين التركة ثم الدين المرسل، بعد الدين الوصية، بعد الوصية التركة. فالوصي الذي سيتولى الأموال هذه، مثل أن أوصي أنا إلى محمد أقول إذا مت فتولى قسم التركة وتصدق بكذا من المال، فهو وصي الآن. فيرتب الأفعال على هذا الترتيب الشرعي، يبدأ بتجهيز الميت من ماله ثم يقضي دينه ثم ينفذ الوصية ثم يقسم التركة. قوله فيبدأ وصي ووارث وحاكم، يعني لو كان هناك حاكم هو الذي سيتولى الأمر فيبدأ أيضا بنفس الترتيب. لو لم يكن هناك له وصي فالورثة يجب عليهم أن يبدأوا بهذا، لا يقتسمون التركة ويتركون الميت بلا تجهيز، أو يقتسمونها ولا يقضون دينه، فهم يعني حرام عليهم. فنفس المؤمن مرهونة بدينه، يقضون الدين ثم يقتسمون الباقي. نعم.
الواجب كله دين، وحج لغيره كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته،
يعني من رأس المال لا من الوصية، يعني لا يخرجون عن الوصية.
وإن لم يوصى به لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين،
والمقدم هو الدين. الوصية قدمت في الآية وهي في الفعل متأخرة، وإنما قدمت في الآية رعاية لأهلها، لأن الغالب صاحب الدين يطالب بحقه بخلاف الموصى له، فقدمت رعاية لها في الآية. وأما في الإنفاذ فالدين أولى لأنه واجب، واجب متعلق به ذمة الميت، فيقضى دينه أولا ثم تنفذ وصيته.
ولقول علي رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، رواه الترمذي.
نعم رواه الترمذي، وقد ذكره البخاري رحمه الله تعليقا في كتاب التفسير في تفسير قوله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين من سورة النساء. نعم.
فإن قال أدوا الواجب من ثوثي بدئ به أي بالواجب، فإن بقي منه أي من الثوث أي من الثوث شيء أخذه صاحب التبرع لتعيين الموصي،
يعني أوصى بعشرة آلاف لفلان وعليه دين خمسة آلاف، فأول شيء سنقضي، وقال أقضي الدين من الثلث من الوصية، فسنقضي الدين خمسة آلاف، سيبقى من الوصية كم؟ خمسة فقط، يأخذها المتبرع له الموصى له، يأخذ الخمسة مع أنه أوصي له بكم؟ بعشرة، لكن ما بقي إلا خمسة بعد قضاء الدين. هذا إذا أوصى أن الدين يقضى من إيش؟ من الثلث. لكن إذا لم يوصي بهذا فالأصل أن الدين يقضى من رأس المال ولا تنقص الوصية، ولا تنقص الوصية. فقد يكون له ثلاثون ألف، يخلف ثلاثين ألفا وأوصى بعشرة آلاف لشخص وعليه دين خمسة، فإذا كان لم يوصي بقضاء الدين من الثلث فإن العشرة تؤخذ من رأس المال ويتبقى عشرون، عشرة تروح وصية وعشرة يقتسمها الورثة. أما إذا قال أخرج الدين من الوصية وعليه عشرة آلاف دين والوصية عشرة آلاف، فسنخرج الدين عشرة آلاف والموصى له كم يأخذ؟ لا شيء، لم يبقى له شيء.
وإلا يفضل شيء سقط التبرع،
يعني سقط الوصية. نعم.
لأنه لم يوصى له بشيء إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به. نعم. وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال،
تمم من رأس المال. والله أعلم، سامحونا إذا طلنا عليكم، لكن بقي ذهب الثلث وبقي الثلثان، إن شاء الله نستكملها أيضا في أسبوعين، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم. له الوصية إذا لم يكن وارثا، يعني لو كان أبوه كافرا وأوصى لأبيه، أوصى لأبيه، الأب لا يرث إذا كان كافرا، فإذا أوصى له لكن بقدر الثلث من المال، بقدر الثلث من المال، فالوصية صحيحة. لا لا يجوز، لا هذا نوع من المعاوضة فلا تصح إلا عن رضا، عن رضا، يعني يشترط يعني في جميع العقود، وقد ذكرها المصنف البيع من شروط البيع السبع التراضي، فإذا لم يكن هناك تراضي فالعقد يكون باطل، سواء في العطايا في الوصية في الوقف. نعم، أن يكون الموصي راضيا بهذه الوصية ما يكره، لا إذا أكره على أن تكتب الوصية قال أكتب أو أوصي لفلان بالإكراه فالوصية باطلة، وأخذ لو نفذت الوصية فآكلها آكل حرام والعياذ بالله. الوصية مكروهة إذا أوصى وورثته فقراء وماله قليل، لكن تنفذ الوصية، حتى لو كان الورثة فقراء وحتى لو كان ماله قليلا، فيجب أن تنفذ الوصية لقول عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين. لكن الوصية المحرمة لا يجب إنفاذها، يعني لو أوصى بثلث ماله على قبر لا يجب إنفاذها، لكن لا يعود المال للورثة، وإنما يصرف على نظيره من الأعمال الصالحة، فيصرف على مسجد. لو أوصى مثلا لمغنين وراقصين فإنها تصرف على طلب العلم، طلاب العلم، ولا تعود للورثة. مثل هذه ستاتي معنا، يعني الموصى له والموصى به لا زال في المسألة إن شاء الله. قلنا الوصية ذكرنا منها نوعين، وصية بالتصرف هذه منها، وصية بالمال بعد الموت هو الذي نتكلم فيه الآن. لا يملك هذا، هو لا يملك أن يمنع أحد من الميراث ولا يملك أن يورث أحدا. لا، إذا جعلها من قبيل وصية وعين هذه وصية معلقة، فإذا تحقق الشرط تنفذ الوصية، لكن إذا أجاز الورثة له الميراث ورث، يعني المنع من الميراث حق الورثة، لا يرث القاتل شيئا، لكن لو سمحوا له بالميراث كان هذا حقهم. الجمهور قالوا، المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة قالوا لا، ليس له أن يوصي بكل ماله إذا لم يكن له ورث، بل يوصي بالثلث على الأصل لعموم النص. والقول وهو يعني من جهة الوجاهة وجيه، وكان الشيخ محمد يقويه. والقول الأول أيضا له وجه من جهة أن النص معلل في قوله إنك انتذر ورثتك، فبين له أن السبب من المنع إنما هو لأجل رعاية حق الورثة. فلكل الوجهين القولين وجه. وإذا ترك الأمر للحال، إن كان بيت المال، هذا فيه تفصيل عند الشافعية، إذا كان البيت مال منتظم ويصرف في مصالح المسلمين قوي القول بالمنع، وإذا كان بيت المال ليس منضبطا أو يصرف في مصارف ليست بجائزة فإن القول بالوصية للوارث يقوى، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.